قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. شخصية هذا الأسبوع أو هذه الجلسة هي تعتبر من الشخصيات الكبرى في عالمنا العلمائي، بل يعتبر أستاذ الأخلاق في عصره الحاضر، لأنه تميز بإلقاء بحث في الأخلاق وحضور أجلة العلماء تحت منبره للاستفادة منه في هذا العلم، ألا وهو آية الله العظمى الشيخ حسين ابن آية الله الحاج الشيخ حسن المظاهري النجف آبادي الأصفهاني حفظه الله. يمكن الكثيرين منكم قرأ له في الأخلاق الكثير، مثل كتاب الفضائل والرذائل، مثل كتاب الذنوب، مثل كتاب، عنده مجموعة من الكتب في الأخلاق جمعت، لأنه كان يلقي درس الأخلاق منذ قرابة 50 سنة تقريباً، كان عنده درس في علم الأخلاق. ولد هذا الشيخ الجليل عام 1312 هجري شمسي، 1312 هجري شمسي ولد له الآن من العمر بالشمسي 81 سنة، بالهجري قرابة 83 سنة. هاجر إلى أصفهان لطلب العلم، طبعا بعدما تلقى مبادئ العلوم على يد أبيه رضوان الله عليه الذي هو كان أحد العلماء، هاجر إلى أصفهان إلى مدرسة السيد محمد باقر الشفتي رضوان الله عليه، وعام 1326 له من العمر قرابة 14 سنة. عادة اللي يرسل صغير يدل على أمر مهم، ألا وهو أن هذا الشخص نابغة. عادة الأهل ما يتخلون عن أولادهم إلا لأمر مهم. 14 سنة يعني تو حينئذ بلغتنا في هالأيام، حينئذ يعني في المتوسط تقريبا، في بداية المتوسط أولى أو ثاني، وهذا يحتاج إلى أن يكون في حضن أبويه. لما يطلع من الحضن يدل على أن هذا الشخص متميز، مما جعل آباءه يخضعون لإرساله مبكرا إلى الحوزات العلمية. وهذا يدل على أساتذته. إذا نظرنا إلى من تبناه علميا في أصفهان نجد أنه على الرغم من صغر سنه إلا أن المتصدين لتعليمه وتدريسه كانوا من كبار العلماء. أساتذته في أصفهان أحدهم آية الله السيد حسين الخادمي، ورئيس حوزة أصفهان، وعالم جليل من فضلاء تلامذة الشيخ عبد الكريم الحائري الزنجاني، ويعتبر من أعلام المعاصرين من كبار العلماء. والحاج آقا جمال الخنساري وهو أيضا أحد كبار العلماء، وآية الله مفيد يسمونه، هذا معروف بأنه أستاذ في علم الفلسفة. هؤلاء في أصفهان تبنوا تدريس طفل يعتبر، غلام يعتبر، عمره 14 تقريبا سنة. بعدها ب5 سنوات حضور عند هؤلاء الأعاظم هاجر إلى قم. يعني لما هاجر إلى قم عمره كم؟ 19 سنة. يعني أهل لأن يكون مستفيدا من كبار علماء الطائفة خلال 5 سنوات في أصفهان. هاجر إلى قم عام 1331 هجري شمسي. حضر عند من؟ مهم إذا أردنا حقيقة أن نعرف مستوى الاهتمام، مستوى الفهم، مستوى الوعي عند عالم ما، أن نعرف من هم أساتذته. عادة يختار أساتذة متميزين ومميزين أيضا. هاجر إلى قم فحضر درس المكاسب والكفاية عند آية الله الشيخ عبد الجواد السدهي الجبل عاملي، وهو من كبار تلامذة السيد البرجردي رضوان الله عليه، وحضر قليلا عند الشيخ عبد الكريم الحائري، وهو من طلاب الإمام الخميني المتميزين. أيضا حضر على الظاهر عند السيد القلبيقاني رحمة الله عليه. الشيخ عبد الجواد يندر من علمائنا الذين هم أو معاصرين الآن، اللي هم مراجع المعاصرين، من لم يدرس عنده السطوح. الثاني أيضا حضر عليه جزء من المكاسب والكفاية آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي رضوان الله عليه. ومن منا لا يعرف السيد المرعشي؟ صاحب الكرامات وصاحب الإنجازات الكبرى، ويكفيه من إنجازاته رضوان الله عليه هذه المكتبة العظيمة التي ورثها، حيث حفظ فيها تراث أهل البيت، حفظ فيها تراث علماء أهل البيت في عصرنا الحاضر. وممن شارك طبعا مساعدا ومعاضدا للإمام رضوان الله عليه في الثورة، فهو معروف حينئذ سيد المرعش النجفي. الثالث آية الله الشيخ مرتضى الحائري ابن الشيخ عبد الكريم الحائري، وهو أحد كبار علماء الطائفة، أستاذ المراجع الموجودين، ومن ضمنهم هو أستاذ آية الله العظمى الإمام الخامنئي حفظه الله، كما أنه أستاذ جوادي الآملي، أستاذ مجموعة كبيرة من مراجع العاصر. زين، هذا بالنسبة في السطوح في قم. في أساتذته في البحث الخارج، في البحث الخارج له مجموعة درس عند جمع من كبار علماء الطائفة. الأول هو آية الله العظمى السيد البرجردي. السيد البرجردي واقعا من عظماء الطائفة، من كبار علماء الطائفة، وإلى إنجازات شملتنا نحن في منطقتنا. أول من أرسل الوكلاء ليمثلوا المرجعية، وعمل على توحيد المرجعية حينئذ رضوان الله عليه، بالإضافة إلى عطاء العلمي في الفقه والأصول والرجال، وكثير من العلوم هي في الحقيقة مدينة لجهوده رضوان الله عليه، خصوص علم الطبقات في الرجال استفاد منه كل من تأخر عنه رضوان الله عليه. درس عند قرابة 8 سنوات، 8 سنوات عند رجل بهذه المقاييس، فلا شك أن هذا الإنسان ينبغ حينئذ، وحتى لو لم يكن نابها، لو لم يكن ذكيا، حينما يجلس تحت منبر رجل بمستوى السيد البرجردي عليه الرحمة، قطعا تتفتق عنده حينئذ كل المهارات ببركة هذا الحضور. الأستاذ الثاني الذي حضر عنده هو الإمام الخميني رضوان الله عليه. حضر عنده أكثر من 10 سنوات في أصول الفقه، والإمام رضوان الله عليه باعتباره أحد كبار علماء الطائفة والمميزين هم فقها وأصولا وفلسفة وعرفانا وأدبا وما إلى آخره، يعني إلى إنجازات على مستوى الحوزة. عندنا مجموعة من الكتب لم تصدر إلا من قلمه الشريف، يعني هو كتبها بيده، مو مقرري مو طلابه، هذا الأمر الأول. وهذا يدل على ميزة، يعني عنده كتب في العرفان، عنده كتب في العقائد، في الرد على أعداء الطائفة وكشف الأسرار، عنده كتب أيضا حول علم الحديث والأدعية وشرح الأدعية، فهم الدعاء حينئذ، وعنده في الأصول والفقه بقلمه، عنده أيضا بعض القواعد الفقهية، كتاب في بعض القواعد الفقهية. فالإمام كان يعد متميزا في هذه الجوانب العلمية، بالإضافة إلى إنجازاته رضوان الله عليه. الإنجازات للإمام كبرى حقيقة، وأهمها تجديد بناء الحوز العلمي، بحيث أن كل من جاء بعد الإمام بعد انتصار الثورة من العلماء استفاد من هذا الإنجاز، لأنه نزل بالحوزة العلمية من مستوى، يعني كثير كان الناس تنظر إلى الحوزة العلمية بأنها في برج عاج لا تتحدث مع الناس، وإنما تتحدث بلغة معينة. الإمام جعل الحوزة تختلط بالناس، جعل الناس والحوزة والحوزة والناس، يعني مثلا العلماء لم يعودوا حينئذ ليقولوا لا نعلم في هذا الأمر أو أننا لا نجلس مع عامة الناس، لا، بدأ الناس يطالبون العلماء بالتدخل حينئذ في كثير من المسائل المرتبطة بوظائفهم. هذا إنجاز حقيقة. الإنجاز الآخر النهضة الحضارية في الحوزة العلمية، عادت إليها مجموعة من العلوم التي هجرت، سواء العلوم الرياضية أو العلوم الفلكية أو غيرها من العلوم التي هجرتها الحوزة، وعلم التفسير والفلسفة عادت إلى أحضان الحوزة العلمية ببركة وجود الإمام رحمة الله عليه. إذن الإمام يعتبر أحد كبار علماء الطائفة في هذه المجالات، وحينما يحضر الإنسان تحت منبره يعني توسع في إدراكاته ومدركاته حينئذ، بحيث لا يكتفي بجانب من الجوانب بل يكون عادة موسوعيا. هذا الأستاذ الثاني للشيخ المظاهري حفظه الله. أما الأستاذ الثالث له هو المحقق الداماد رحمة الله عليه، السيد محمد الموسوي المشهور بالمحقق الداماد. المحقق ذي عادة كلمة لا تطلق على كل إنسان إلا إذا كان عنده عمق في البحث، إذا كان عنده عمقا في بحوثه سمي محققا، كالمحقق الحلي رضوان الله عليه، المحقق الكركي رضوان الله عليه. هذا المعاصر سمي محققا لدقة وعمق كان يملكها، وكثير من العلماء هم من خريجي أيضا مدرسته رضوان الله عليه، منهم الإمام موسى الصادر، هذا أحد تلاميذته المقربين، منهم الشيخ الآملي، منهم أيضا السيد رضا الصادر، منهم كثير من كبار علماء الطائفة المعاصرين هم خريجي مدرسة المحقق الداماد. الداماد سمي دامادا، الداماد باللغة الفارسية الصهر، فيقال السيد محمد الموسوي المشهور بالداماد أي الصهر، لأنه صاهر مؤسس الحوزة العلمية الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي على ابنته، فسمي الداماد لمصاهرته هذا السيد. طبعا السيد نبغ في الفقه والأصول بلا منازع رضوان الله عليه، ومات في عز شبابه كما يقولون، يعني في الستينات تقريبا مات رحمة الله. عادة علماءنا في التسعين يصير عطاءه أكثر، عنده 30 سنة، مثل سيد أخوي عليه الرحمة، مثل الإمام رضوان الله عليه، مثل سيد القلبيقاني قدست نفسه الزكية، مثل سيد المرعشي النجفي شمله الله برحمته. هؤلاء عادة من فوق 60 يبدأ العطاء الحقيقي، بينما المحقق رضوان الله عليه كان عطاؤه مبكرا في هذا المجال. الرابع أستاذه في الباحث كان العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، مفسر القرآن اللي هو مفسر الميزان المعروف حينئذ. الميزان يعتبر من أروع ما كتب في عصرنا الحاضر في التفسير، وأول من جعل درس التفسير ودرس الفلسفة رسمياً في الحوزات العلمية. ظلت فترة الحوزة العلمية أصلاً اللي يدرس فلسفة أو يدرس تفسير قرآن ينظر إليه من الناحية العلمية بأنه شنو؟ قليل البضاعة. السيد الطباطبائي عليه الرحمة ضحى بسمعته، ضحى باسمه المبارك كفقيه وأصولي، إلى أنه بل أنا لست طامحاً في المرجعية، المهم أن تبقى علوم القرآن حية حينئذ. ورحمة الله عليه استطاع حقيقة أن ينجز في الحوزة العلمية، أن ينجز بحيث أسس لكليتين في الحقيقة، للفلسفة والتفسير. وإلى الآن كل المفسرين من الشيخ مكارم الشيرازي والشيخ جعفر السبحاني وغيرهما كلهم من تلامذة هذا السيد الجليل رحمة الله عليه. قبل تقريبا 19 سنة أو تقريبا 19 سنة طلب الإمام الخامنئي من آية الله العظمى الشيخ حسين المظاهري الانتقال من قم إلى أصفهان. لماذا؟ لأنه رآه هو الفرد الصالح لإدارة الحوزة العلمية الأصفهانية. الأصفهان كانت من كبار حوزاتنا العلمية، المحقق الكركي كان رئيسها، الشيخ البهائي كان من كبار أساتذتها، المحقق الداماد كان من نتاجها. إذن كانت أصفهان بالإضافة إلى المجلسي عليه الرحمة الشيخ محمد باقر المجلسي أيضا يعتبر من هو أصفهاني وخريج مدرسة أصفهان، وغيرهم من كبار علماء الطائفة. في الآونة الأخيرة السيد رأى أن هناك ثمة نقص في الكادر العلمي، فلم يجد إنسان مناسب أكثر من آية الله العظمى الشيخ المظاهري لإدارة الحوزة العلمية في أصفهان، فأرسله عام 1374 هجري شمسي، إحنا الآن 1393، يعني قبل 19 سنة تقريبا أرسله لإدارة حوزة أصفهان. بدأ بحث الخارج، بدأ يدرس بحث الخارج عام 58، يعني قراب أكثر من 36 سنة له يزاول التدريس في الفقه والأصول خارجا. فطبعا الفترة الزمنية تنم عن نجاح وتميز، لأنه عادة إذا ما نجح الفقيه في بحثه الخارج عادة ينصرف إما إلى الكتابة أو إلى آخر، لأن الطلاب يبحثون عن المتميز من العلماء في البحث الخارج لأنه يؤهلهم للمراتب التالية. فكان ناجحاً في درسه رضوان الله عليه، يعني قرابة أكثر من 35 إلى 36 سنة حينئذ كان يمارس التدريس في البحث الخارج حفظه الله. له أكثر من 108 مؤلفات في شتى العلوم الإسلامية، يعني في التفسير، في الأخلاق، في الفقه، في الأصول، في علم العقائد، في علم المجتمع، التربية. له أكثر من 108 مؤلفات. لما أقول 108 مؤلفات، بعض المؤلفات يصير فيها أكثر من مجلد، أكثر من مجلد. ومن ضمن هذه المؤلفات فيها في الفقه والأصول، قرر لكل أساتذته تقريرات بحوث سيد البرجردي، تقريرات بحوث السيد الإمام، تقريرات بحوث السيد محمد الداماد، بالإضافة إلى كتاباته هو في الأصول والفقه وبعض القواعد الفقهية والرسائل الأصولية. فله إنجاز كبير، ويعتبر أحد كبار العلماء والمراجع الحاليين، وهو واقعا منشأ بركة لهذه الطائفة، لأنه من العباد والزهاد وعلماء الأخلاق. نسأل من الله عز وجل له الحفظ وطول العمر، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.